والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قال العلامة العثيمين رحمه الله: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، في هذا أيضا إثبات صفة الرضا لله عز وجل،
وهي من الصفات الفعلية الاختيارية. ومعنى من الصفات الفعلية الاختيارية أنها تتعلق بمشيئة الله عز وجل، فجميع الصفات الفعلية تتعلق بالمشيئة. أما الذاتية سواء كانت معنوية أو خبرية فإنها لا تتعلق بالمشيئة، بل الله عز وجل يوصف بها أزلا وأبدا. نعم.
وقوله
ما معنى الرضا؟ الرضا ضد الغضب، فوصف الله عز وجل بالرضا والرضا ضد الغضب. نعم. لكن ما تقول مثلا ميل أو تقول شيء من هذا، فهذا كله إما تفسير بالأثر أو بما هو في المخلوق، لكن المعنى المعروف الرضا ما كان ضد الغضب، والكراهة ضد السخط، والمحبة ضد الكراهة، وهكذا. هذه صفات معلومة المعنى على حقائقها في لغة العرب. ففرق بين صفة الرضا وصفة الغضب، وبين صفة القدمين، وبين صفة العينين، وبين صفة الوجه، ما المراد منها عند العرب وما المراد منها عند المخاطب؟ المراد منها هكذا، هذه المعاني. أما عن التفسير الحرفي لها بمعنى أننا نقول مثلا هي إثابة، أو تقول هي ميل، أو تقول هي محبة، أو تقول هي، كل هذا ممنوع، كل هذا ممنوع. ليه؟ لأنه إما أنه تحريف أو أنه تفسير بما يوافقها عند الناس، وإما أنه تفسير باللازم، وغالب هذه تفسير باللازم. لو قلت محبة هي ميل، لو قلت غضب هو انفعال، لو قلت كل هذا، إنما هو تفسير بأثرها بالأثر وليس تفسير بالمطابق. حينما أقول الغضب انفعال، الانفعال ده نتيجة الغضب وليس ذاته الغضب. محبة مثلا ميل، هذا نتيجة أيضا. فلهذا نقول خير من نفسر به التفسير بالمقابل. فما معنى صفة المحبة؟ أقول صفة المحبة المحبة لله عز وجل ضد البغض، ضد الكراهية، الرضا ضد السخط، وهكذا. هذا هو، تعرف السخط؟ نعم، ضده الرضا، رضي الله عنه ورضى عنه، بخلاف سخط الله عليه. المحبة ضد الكراهية، تعرف المحبة والكراهية؟ نعم، هذا هو. نعم.
وقوله ذلك لمن خشي ربه، أي خافه مخافة صادرة عن علم.
لأن شوف كلام الشيخ زيد الفياض في صفة الرضا والمحبة. نعم.
لأن الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. قال العلامة العثيمين: قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذا فيه الوعيد للقاتل بجهنم والخلود فيها والغضب واللعنة، وعد له عذابا عظيما في آخر
الآية. لكن هذا من باب الوعيد، والله عز وجل قد يغفر للقاتل ولا يدخله النار وقد يعذبه، هذا إذا مات ولم يتوب. أما إذا تاب غفر الله عز وجل عن حقه ولحقه. أما حق المقتول قال العلماء يبقى إلى يوم القيامة، فيوفي الله عز وجل المقتول حقه، ولكن يرضى لما كان راضيا عن القاتل أخلف الله عز وجل عليه، فأرضى القاتل وأرضى المقتول. وهذا معنى كلام ابن عباس لا توبة له، ليس لأنه إذا تاب الله ما يتوب عليه، أو قد لا يوفق التوبة، لأن النفس التي تتعود القتل والجرأة قد لا يوفق لماذا؟ لتوبة. أما أن ابن عباس يقصد أنه لو تاب الله ما يتوب عليه، إذا كان الكفر والإلحاد والشرك وما قالوا فرعون عن ربكم الأعلى، لو تاب تاب الله عليه. اذهب إلى فرعون أنه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لو تاب لتاب الله عليه، فكيف بمن دونه؟ وأيضا لا نقول أنه يستوجب عذابا فلابد أن يعذب، فلا قائل بذلك، فلا قائل بذلك. ولهذا قيل ابن عباس رجع عن قوله، وقيل إنما قصد بقوله أنه لا يوفق لماذا؟ لتوبة. نعم.
قال: خمس عقوبات لمن يقتل مؤمنا متعمدا. والشاهد من هذه الآية في هذا المقام قوله: وغضب الله عليه ولعنه، فاللعنة من فعله والغضب من وصفه، فالله سبحانه وتعالى يغضب ويلعن.
شوف، اللعنة من فعله، غضب الله عليه ولعنه، غضب من وصفه، لعنه من فعله، أي أن الله يلعنه، تمام، لكن الغضب من الصفة، فيكون باب الفعل هذا أوسع من باب الصفة. باب الفعل يدخل في باب الإخبار، والإخبار أوسع من الصفة. نعم.
واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله،
لأن اللعنة ليس معنى يوصف الله به، الله ما يوصف بهذا، تكون صفة، فمن صفاته اللعن، لا، من صفاته الغضب، لكن من فعله اللعن. نعم.
قال: واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، أما الغضب فهو صفة نفسية في ذات الله عز وجل تليق به.
شوف ما فسرها الشيخ إلا بهذا، أما الغضب فهو صفة في ذات الله تليق به، قال تعالى: وغضب الله عليه، ضد الغضب ضد الرضا، نقول كذا. تفهم هذا؟ تفهم المعنى الذي انقضح في ذهنك؟ نعم، يكفي. أما تقول، أنتم تقولون بتفسير المعنى، لازم تقول معنى، ما هو هذا معنى، ما هو هذا معنى الغضب ده ضد إيه؟ ضد الرضا، بس هو ده المعنى اللي عندنا، هو ده المعنى ده. لأن لو أنا قلت لك ما معنى الغضب، تقول لا، ده الغضب هو انفعاله، أقول هذا أثر، فسر لي الغضب، فسر لي كده الغضب بما يطابق بحقيقته، ليس إلا أنه الغضب الذي هو ضد الرضا. ولهذا يفهمه الصغير وفهمه الكبير، الحب، الكراهة، الغضب، السخط، كل هذا معروف، المجيء، الاتيان، الوجه، العينان. طب لماذا ما قلت هذا في الاستواء؟ قلت معنى ارتفع، لأن هذا له معنى لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، هذا معنى المطابق. نعم. فلهذا انتبه، الصفات الفعلية الاختيارية، الصفات الذاتية الخبرية فعليا الاختيار زي اخويا، انتبهوا في تفسيرها. نعم، نحن نعلم المعنى ونعلم المراد، ما المراد؟ اهو سالنا عن الغضب ولا ضد الرضا، سالنا عن الرضا او ضد الغضب، سالنا عن الكراهيه وقل ضد المحبه، المحبه ضد الكراهيه، هذا امر معروف. في احد ما يعرف ما معنى يحب، ما معنى يكره؟ هو ذاك، هو ذاك. والمجيء غير الاستواء، غير الغضب، معروف المجيء والاتيان، غير الغضب. فاقول مجيء حقيقي، بس يكفي كذا، مجيء حقيقي، اتيان حقيقي، نزول حقيقي، كل هذا معروف ومعروف المعنى. لكن لو انك فسرت، تفسر اما بالاثر المترتب للصفه، او تفسره بما يكون في المخلوق، والله ليس كمثله شيء والسميع البصير. نعم. طب اذا ما وافق على هذا وقال هذا كلام هروب، هذا كذا هروب، هروب يعني تشطر هروب، اي نعم، يعني لا تؤمن بهذا، اي نعم، يعني غير مقتنع بهذا، نعم. اباؤك واجدادك ما اقتنعوا بابائنا واجدادنا حتى تقتنع انت بهم. شوف اباك ايه، شوف اجدادك الاشاعره، الى ما اقتنعوا باجدادنا ائمه السنه كذلك، الى الصحابه ما اقتنع. فليس باللازم ان تقتنع، باللازم ان نوضح لك، نوضح لك المراد. ما في واحد في البشريه أنا قلت له أنا أحبك، قال يعني بتحبيني؟ إيه معنى بتحبيني؟ ما في أحد في البشرية، لا ترامب ولا نتنياهو ولا جروبوتشوف ولا لينين ماركس ولا أي حد خالص، معروف، معروف يعني بحبك، يعني بكرهك، أنا بكرهك، أنا بكرهك يا نتنياهو، أنا بكرهك يا ترامب، أنا بكرهك يا سيد قطب لو كان موجود معي، معروف يعني يعني بكره. طب أنا أحبك، فمن أحب سيدا بعد العلم ضل، طب ومن كره سيدا بعد العلم تسنى، معروف يعني غاضب يعني يحب، مش محتاجة تفسير. فلماذا تطلب لها تفسيرا زائدا إذا تعلق بحق الله؟ لماذا؟ معروف يعني ما يعني زوجتك بتبقى بحبك ولا بكرهك؟ زوجتك بتقول أنا بكرهك، يعني ما تفهمش عارف إيه بقى أحبك بكرهك؟ من غير تفسير، في معنى منقدح في الزين معلوم معروف، عارف أنت هذا؟ طيب بس خلاص يكفي، يكفي هذا. لكن أن تقول بمعنى زائد على هذا لا سيما في حق الله، حتى لو أنت فسرت هذا بالأصل حق المخلوق الأمر واسع. أما تقول مثلا أن المحبة هذه مثلا ميل وانكسار وكذا، براحتك، مع أن هي ليست من جهة اللغة صحيحة، لما هذه بأثار، ولكن مع ذلك الأمر واسع، الأمر واسع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما الغضب فهو صفة نفسية في ذات الله عز وجل تليق به، ليس كغضب المخلوق.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
أعد تقول.
قال: أما الغضب
فهو صفة
نفسية في ذات الله عز وجل تليق به، ليس كغضب المخلوق.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قال الشيخ العسيمين رحمه الله: وقوله إن الذين كفروا ينادون، وهذا النداء يوم القيامة، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، اللام هذه للابتداء وتفيد التوكيد، ومعنى المقت البغض أو أشد البغض، لمقت الله أكبر.
قال المقت إيه؟
قال: ومعنى المقت البغض أو أشد البغض، لمقت الله.
فالمقت معروف، البغض معروف، هكذا أشد البغض. يبقى هذا فسر بإيه؟ المقت البغض واحد، بل هو أشد، يعني المقت أشد البغض، أشد البغض، فهو غضب يزن وزيادة. مثل ما أقول العلم عليم خبير لطيف، كل هذه ماذا؟ كل هذه متعلقة بمعاني العلم، لكن بعضها أدق من بعض، كذلك الغضب المقت وكذا، يبقى بعضها أشد من إيه؟ أشد ما، فالمقت أشد ماذا؟ أشد الغضب. نعم.
لمقت الله أكبر مقت مضاف، الله مضاف إليه، وهل هذا من باب إضافة؟
فمقت الله يبقى من باب إضافة الصفة الموصوف، لأن مضاف إلى الله يبقى من باب الصفة الموصوف. نعم.
وهل هذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله أم إضافته إلى مفعوله؟ إذا كان من باب إضافة المصدر إلى فاعله فالمعنى لمقت الله إياكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. أما إذا كان مضافا إلى المفعول فيكون المعنى لمقتكم الله، يعني بغضكم لله حين تدعون إلى الإيمان فتكفرون، أكبر من مقتكم أنفسكم، وبغضهم أنفسهم يكون يوم القيامة. فإذا رأوا العذاب حينئذ لاموا أنفسهم على ما قدموا من الكفر ينادون توبيخا، فيقال إن مقتكم لله أو إن مقت الله إياكم حين دعيتم إلى الإيمان فكفرتم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم. والشاهد من هذه الآية في هذا المقام قوله لمقت الله، وظاهر كلام ابن تيمية رحمه الله حينما استشهد بها على إثبات صفة الله أنها مضافة إلى الفاعل،
أي فاعل، على مقت الله أي المقت الذي يوصف به الله، أما إلى المفعول يبقى لمقتكم الله، يبقى المقت مضاف إلى إليه، والظاهر أن المقت مضاف إلى الله، ولهذا جعلت معنيات الصفات. ثم مقت الله لكم لمقتكم له، فمقت الله لكم إثبات الصفة لله عز وجل، وهذه نتيجة لماذا؟ لمقتكم الله عز وجل. نعم. فالصحيح أنها لمقت الله من باب الإضافة إلى فاعل. نعم.
قال: لأنه يريد أن يثبت أن الله تعالى يمقت، يعني يبغض أشد البغض. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله هل ينظرون.
يبقى إذا ما الفرق بين المقت والغضب؟ أن المقت أشد الغضب، أشد الغضب. نعم.
قال شيخ الإسلام:
لكن الانتقام غير، ولهذا الله عز وجل ينتقم ده صفة، يغضب ده صفة، يمقت صفة، فلما آسفونا انتقمنا منه. نعم.
قال شيخ الإسلام:
هذا فعل الله عز وجل والإخبار عنه بفعل. نعم.
قال شيخ
ولهذا لما فسروا الغضب بالانتقام رد عليهم هذه الآية، فلما آسفونا انتقمنا منه، فغاير بين الغضب والانتقام، فلما آسفونا أغضبونا انتقمنا، يبقى الانتقام أثر الغضب وليس هو الغضب. هما يقولون في الغضب إيه؟ الانتقام أو إرادة الانتقام، في المحبة والرضا وكذا الثواب أو إرادة الثواب. نعم.
قال شيخ الإسلام وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، قال العثيمين رحمه الله تعالى وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هل استفهام بمعنى النفي، وينظرون بمعنى ينتظرون، يعني ما ينتظر هؤلاء إلا هذا اليوم الذي يأتي به الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام وهو يوم القيامة يأتيهم
فهذا
الله.
النظر هنا تعدى بنفسه، وبالتالي يكون معناه الانتظار، انظرونا نقتبس منكم يعني انتظرون، وهنا ينظرون يعني ينتظرون. أما إذا عد بإلى فمعناه ماذا؟ الرؤية، يبقى النظر بالعين، وإذا عد بفي معناه الاعتبار. ولهذا قول الله عز وجل وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يبقى هذا إثبات ماذا؟ إثبات النظر الحقيقي لله عز وجل، لأنه معد بإلى وأضيف إلى الوجه. نعم.
يأتيهم الله، فاعل يأتي هو الله، فإذن الآتي هو الله، فهذه صفة ثبوتية أثبت الله لنفسه الإتيان.
نعم، فنسبة الإتيان ونسبة المجيء، إتيانا ومجيء، وإن كانت الصفتان متقاربتين لكن نسبة الإتيان والمجيء، أتى الله جاء الله، وقد تكون معنى واحد لكن نسبة الإتيان والمجيء، فالإتيان صفة والمجيء صفة. نعم.
وأهل البدع يقولون إن الله لا يأتي، وأن الذي يأتي هو أمره. أي
نعم
يأتي.
ليه؟ لماذا؟ لأن في آية تقول إن الله لا يأتي، لأن في آية تقول إن الله لا يجيء، في آية تقول كذا. لا، إنما هذا بلازم عقلي، لو قلنا الله يأتي للازم أن يكون إتيانه كإتيان المخلوق، والله ينزع عن ذلك، فلهذا مثلوا الإتيان ثم عادوا يعطلون الإيه؟ الإتيان، فجعلوا الإتيان لإتيان الأمر. نعم. ولذا احنا قلنا هؤلاء المحرفة يحتاجون إلى قرآنين، وهم يقولون هكذا، وهم يقولون قرآن قرآنان، بس يقولون قرآن من جهة معنى، وهذا اختص الله به فهو معنى قيام بالناس، وقرآن من جهة إيه؟ الحرف والصوت. نحن نقول أيضا عندهم القرآن يقتضي أن يكون قرآنين، قرآن نتلوه لفظا وقرآن نفسره معنى، يعني مصحف فيه وجاء ربك، مصحف فيه وجاء أمر ربك، مصحف فيه يأتيهم الله، مصحف فيه يأتيهم هم إيه؟ أمر الله، وهكذا. ما نفهم هذا إلا بذلك، وحاشا هذا سبحان الله، يعني هؤلاء يقرؤون القرآن وينزلون على غير ما أنزل الله وعلى غير مراد الله عز وجل، يبقى الرحمن عرش سواء في المصحف الثاني يبقى استولى، وكأن هذا القرآن بس للتلاوة اللفظية، أما من جهة المعاني فهو على خلاف الظاهر. نعم، حتى عض الظاهر كفرا والعياذ بالله. نعم.
وأهل البدع يقولون إن الله لا يأتي، وأن الذي يأتي وأمره أن يأتيهم أمر الله، ولا شك أن هذا تحريف، لأنه إخراج للكلام عن ظاهره، فالله تعالى يقول يأتيهم الله، فكيف نقول يأتيهم أمر الله؟
تمام، يبقى إخراج عن ظاهره. ليه بقى؟ لأن ظاهره عندهم يا إخوان، ما معنى ظاهره؟ الظاهر عندهم يأتيهم الله، ما الظاهر عندهم؟ يأتيهم الله كما نأتي، ده الظاهر، مش يأتيهم الله إتيانا يليق بجلاله، ده الظاهر المفترض، يأتيهم الله إتيان حقيقي على ما يليق بجلاله، لا هما يأتيهم الله مثل إتياننا، وجاء ربك مثل مجيئنا، ده الظاهر، لو أنت تقول بالظاهر هو ده الظاهر، من أجل هذا يجب الخروج عن ظاهر، والظاهر هذا كفر عنده، وبالتالي يجب أن نخرج عن هذا الظاهر، فادعوا ظاهرا من قبل أنفسهم وقالوا بأن من قال بهذا فإنه يكون قد كفر، ونحن نقول الظاهر الذي زعمتموه ظاهر ما فرضته عقولكم، أما الظاهر الحقيقي فليس كذلك، نقول إتيان حقيقي، مجيء حقيقي، استواء حقيقي يليق بجلاله، ليس كمجيء ولا استواء ولا إتيانه مماثلة للبشر. نعم
شيخنا، بالنسبة لهذا هل هو حصر مثلا في هذا الرد لهذا المعنى فقط؟
الإيه؟
يعني الرد عندهم حصر في هذا المعنى فقط الاتيان مثل الاتيان
ده الاصل. الاصل ان الظاهر يقتضي التمثيل ده الظاهر. اتنين بقى ان الاتيان يقتضي ايه؟ الاتيان يوصف بالاجسام لان اتياننا من جسم وكذا وكذا، فهذا يقتضي ايضا ان يكون ماذا؟ ان يكون جسما، ان يكون جسم. والله عز وجل تعالى عن هذا. كذلك الاتيان ايضا وجه ثالث ان الاتيان قطعا يتعلق بمشيئه، والمشيئة محدثة، وبالتالي لو قلنا بأن الله يجيء ويأتي إتيانا حقيقيا معناه يتعلق بالمشيئة. طيب وإذا تعلق بالمشيئة يبقى ده حادث، والحوادث لا تحل إلا بالله عز وجل. دي كلها أوجه منعته من يقول بالإيه؟ بالظاهر اللي هو مجيء حقيقي. ولهذا أصلا لما آمنوا بأن القرآن معنى لا حرف، لأنه لو آمنوا بأنه حرف تعلق بمشيئة، لأنه كلم موسى في زمان، كلم آدم في زمان، سيكلم أهل الجنة في زمان، وده ممنوع عندهم. لأن لو قلنا كذلك، لو قالوا كذلك هم كذا يقول، لو قلنا كذلك لاقتضى أن يتكلم بمشيئة في زمان ثم زمان ثم زمان، وهذه حوادث لا تحل بالله عز وجل. ولهذا كل صفات عندهم ذاتية، الكلام معنى قائم بذاته سبحانه، الكلام عندهم صفة ذاتية ليس صفة فعلية. ما عندهم كلمة صفة فعلية هذه أبدا، لأن صفة فعلية معناها تتعلق بالمشيئة، والمشيئة ممنوع عندها، المشيئة دي حادث. نعم الحمد لله. نعم.
قال الشيخ العثيمين، قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قال العلامة العثيمين في ظلل جمع ظلة، وهذا الغمام جاء في الحديث أنه غمام أبيض عظيم يملأ الأجواء، كما قال الله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن.
طيب في ظلل، طالما أن الظلل هي الغمام وكذا، ما معنى في ظلل؟ هل الله عز وجل يحيط به الظلل فيكون فيها كظرفية؟ قطعا لا، لأن هذا مخلوق، والله عز وجل يحيط بشيء مخلوقات. يبقى مع ظلل، يبقى في ظلل مع ظلل. هذا تفسير كذا ابن جرير او ابن كثير. يبقى هنا في ظلم الغمام يعني مع ظلل. نعم.
وقوله
لكن الله عز وجل العلو صفة له، وانه لا يحل في صفة له ذاتية، وانه لا يحل في شيء من مخلوقات. نعم.
وقوله ثم استوى الى السماء،
وعطف الملائكة هنا على الرب عز وجل، فالله وصف بالإتيان والملائكة وصفت بالإتيان، وهذا في ظلل من الغمام. يبقى إتيان حقيقي، لأن إتيان الملائكة إتيان حقيقي. لو أنك قلت إلا يأتيهم أمر الله يبقى نقول أمر الملائكة، فلما وصفت الملائكة بالإتيان حقيقي وصف الله بالإتيان حقيقي، لكن إتيان الله ليس كمثله إتيان. يبقى هنا قال إلا أن تأتيهم، إلا أن يأتيهم الله في ظلم الغمام والملائكة، ما قال والملائكة، يبقى في ظلم من الغمام والملائكة، فالملائكة تكون معطوفة على الغمام، لا الملائكة معطوفة على الله. يبقى هنا إتيان خالق وإتيان مخلوق، وهذا الله له إتيان يليق بجلاله والملائكة له إتيان يليق بهم. نعم. يبقى ده إتيان حقيقي يمنع إتيان الأمر، مثل ما قال إيه وجاء ربك والملك صفا صفا، يبقى ده مجيء حقيقي، هذا مجيء حقيقي غير معطل ولا محرف، لأن الله قال وجاء ربك والملك، ومعروف مجيء الرب ومجيء الملك، هذا مجيء حقيقي يثبت لله ويثبت الملك، لكن لله مجيء يليق بجلاله والملك له مجيء. كذلك هنا إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ومما يرد على التأويل بالأمر أن الله قال في آية الأنعام يا إخواني، قال لنظر إن يأتيهم الله، قال أو يأتي بعض إن يأتيهم الله
يوم يأتي ربك أو بعض
آيات ربك أو يأتي
بعض آيات
ربك، لا قبل أول الآية
هل ينظرون إلا يأتي
إلا يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يبقى الله فرق بين إتيانه وإتيان بعض أمره والملائكة، إلا يأتيهم إلا يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فلما أراد الله ذكر آيات قال الآيات فرق بين ثانيات وبين ثانيه الرب عز وجل. فلو الله عز وجل سيأتي أمره لقال ذلك كما قال أتى أمر الله، ما قال أتى الله، أتى أمر الله. يبقى أتى أمر الله أو يأتي بعض آيات ربك، أي يأتي ربك، أي يأتي بعض ربك، أتى الله. يبقى لما يريد الله إتيان غيره يذكر ويثني الإتيان إلى الأمر الإتياني إلى بعض الآيات. يبقى معنى إيه؟ معنى أن هذا الإتيان مثبت لله عز وجل غير مؤول بما يخرج عن الظاهر، بل هو إتيان حقيقي على ما يليق بالله عز وجل. نعم.
كلام ابن كثير يا شيخنا في تفسير الآية. نعم. قال قوله تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، فيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، كما قال كلا إذا دكت الأرض دكا دك الآيات. وقال هل ينظرون إلا يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك. وقد ذكر الإمام
يوم يأتي ربك. نعم.
قال وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير ها هنا حديث الصور بطوله من أوله عن أبي هريرة عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم اللي هو إتيان الرب في الصور، إتيان الرب. نعم.
وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم، وفيه أن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا من آدم فمن بعده، فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله وسلامه عليه، فإذا جاءوا إليه قال أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد لله تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد، فيشفعه الله ويأتي في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا، وينزل من فيها من الملائكة ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة، وينزل حملة العرش والكروبيون، قال وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة.
نعم. طب احنا لسه ما كملناش يا شعبان. نعم.
ولهم زجل من تسبيحهم يقولون سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العرش وسبحان رب العرش ذي الجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، قدوس قدوس، سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي السلطان والعظمة، سبحانه أبدا أبدا. وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مرضوية هنا أحاديث فيها غرابة والله أعلم، وساق الأحاديث في ذلك.
نعم.
ولأن قال ظلل من الغمام منظوم من الياقوت مكلل بالجوهر والزبرجد. وقال ابن أبي نجاح عن مجاهد في ظلل من الغمام قال هو غير السحاب ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل في تيهيم حين تاهوا. وساق عن أبي العالية قال والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام والله يجيء فيما يشاء. وهي في بعض القراءة هل ينظرون إلا يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام، وهي كقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
طيب هات يا شعبة
فين؟ قال الحسن في سترة من الغمام فلا ينظر إليه أهل الأرض. قال والملائكة قال أبو جعفر بالخفض عطفا على الغمام تقديره مع الملائكة.
قال أبو جعفر
قرأ أبو جعفر بالخفض عطفا على الغمام تقديره مع الملائكة، تقول العرب أقبل الأمير في العسكر أي مع العسكر. وقرأ الباقون الرفع على معنى إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام. والأولى في هذه الآية وما شكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله تعالى ويعتقد أن الله عز اسمه.
والأولى
في هذه الآية وما شكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله تعالى ويعتقد أن الله عز اسمه منزه عن سمات الحدث. على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة.
ده كلام
البغوي.
نعم.
ونقل بقى كلام السلف أمروها كما جاءت وبلا كيف وكذا.
أي نعم. يعني الحقيقة البغي مشهور من أهل السنة طبعا في جملته، لكن حقيقة يعني من التتبع له في باب الصفات يجد أنه قد يميل إلى التفويض، يميل إلى التفويض بخلاف أبي جعفر الجرير وابن كثير رحمه الله. من أول سورة البقرة صفة السهزاء وهذه الأشياء ما يتكلم الكلام الواضح الذي هو لأهل السنة والجماعة، إنما يميل إلى مثل هذا السياق الذي ذكر، مثل السياق الذي ذكر. أعيد السياق ده يا شعبان أخيرا. قال
والأولى في هذه الآية وما شكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله تعالى ويعتقد أن الله عز اسمه منزه عن سمات الحدث على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة.
نعم طبعا هذا كما قلنا هو إما أن يقصد ما يقصده السلف على ظاهرها لو إيه؟ إثبات الصفة، إثبات الصفة على الحقيقة. ويكل علمها أي علم كيفيتها، أي علم كيفيتها لله عز وجل. وهذا إن تكلم به السلف المعروف المنهج يحمل على هذا أنه يؤمن بظاهرها ويكل علمها إلى الله، فليس المراد الذي يكل الله علم المعنى إنما علم الكيف. وإذا على هذا أئمة الإيه؟ السلف إذا تكلم بها السلفي فإنه يحمل على هذا، أما إذا تكلم بها المفوض فمعروف عنده أنه يؤمن بظاهرها اللفظي، اللفظ تضيف ذلك إلى الله، الإتيان تضيف إلى الله. طب ما المراد علم ذاك عند الله؟ هذا المفوض يقول ذلك، فالمفوض يثبت لفظا لكن يفوض معنى وكيفا. أما أهل السنة الجماعة يثبتون ظاهرا وهو المعنى الظاهر من لغة العرب، ثم يفوضون ماذا؟ ثم يفوضون كيفا، ثم يفوضون كيف. لكن الحقيقة في عدة مواضع البغوي فيها إشكالية وإجمال. نعم نفس الكلمة قالوا اللي هو أن يؤمن بظاهرها ويكل علمها إلى الله. يؤمن بظاهرها يعني في لغة العرب كل أئمة السنة إذا قالوا يؤمنوا بظاهرها ونكل علمها إلى الله فالمراد به بالظاهر الذي هو في لغة العرب يكل علم الكيفية إلى الله، ثم نقول تعالى عن سبب المحدثين اللي هو التمثيل، فهم ينفون التمثيل ويفوضون الكيف ويثبتون إيه المعنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض.
ابن الشوف السعدي رحمة الله عليه. نعم
السيد شيخنا قال وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر الله بها تعالى عن نفسه أو أخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيثبتونها على وجه ليليق بجلال الله وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف، خلافا للمعطلة على اختلاف أنواعهم من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم ممن ينفي هذه الصفات ويتأول لأجلها الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان، بل حقيقتها القدح في بيان الله وبين رسوله والزعم أن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب، فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي.
تمام.
ونقل الكلام النقلي والعقلي.
نعم.
وذكر كما أن له ذات لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات، فصفاته تبع لذاته وصفات خلقه تبع لذواتهم.
نعم من جرير.
قال ثم اختلف أهل التأويل في قوله ظلل من الغمام، وهل هو من صلة فعل الله جل ثناؤه أو من صلة فعل الملائكة ومن الذي يأتي فيها؟ فقال بعضهم هو من صلة فعل الله،
يعني الله يأتي في الظلل ولا الملائكة التي تأتي في الظلل؟ نعم والله يأتي كيف يشاء
نعم. قالوا معناه هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلم من الغمام وأن تأتيهم الملائكة؟ وساق سنده إلى مجاهد في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام، قال هو غير السحاب لم يكن لبني إسرائيل في تيهم حين تاه، هو الذي يأتي الله فيه يوم القيامة. وعن قتادة قال يأتيهم الله وتأتيهم الملائكة عند الموت. وعن عكرمة قال طاقات من الغمام والملائكة حوله. قال ابن جرير قال
عكرمة
طاقات من الغمام والملائكة حوله.
نعم.
قال ابن جرير وقال غيره والملائكة بالموت. وقول عكرمة هذا وإن كان موافقا قول من قال إن قوله في ظلل من الغمام من صلة فعل الرب تبارك وتعالى الذي قد تقدم ذكره، فإنه له مخالف في صفة الملائكة، وذلك أن الواجب من القراءة على تأويل قول عكرمة هذا في الملائكة الخفض، لأن تأويل الآية هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلم من الغمام وفي الملائكة، لأنه زعم أن الله يأتي في ظلم من الغمام والملائكة حوله، هذا إن كان وجه قوله والملائكة حوله إلى أنهم حول الغمام وجعل الهاء في حوله من ذكر الغمام، وإن كان وجه قوله والملائكة حوله إلى أنهم حول الرب تبارك وتعالى وجعل الهاء في حوله في حوله من ذكر الرب عز وجل، فقوله نظير قول الآخرين الذين قد ذكرنا قولهم غير مخالف لهم في ذلك. وقال آخرون بل قوله في ظلم من الغمام من صلة فعل الملائكة، وإنما تأتي الملائكة فيها، وأما الرب تعالى ذكره فإنه يأتي فيما شاء، وذكر هذا عن الربيع.
هذا طبعا ده معنى سهل وواضح لن يكون فيه إشكال، اللي هو إيه فصل بقى إتيان الله عن الظلل، يبقى هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام؟ نعم. يبقى لو أن هذا متعلق بالملائكة لا إشكال، الملائكة مخلوقة والغمام مخلوق فلا إشكال، تمام. إنما قد يظهر الإشكال لو أننا ماذا عطفنا، يبقى أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة. طب كيف الله يأتي في ظلم من الغمام وفي تدل على ظرفية؟ قطعا في تدل على ظرفية، لكن كما قلنا حروف الجر إيه تتناوب، وهي بمعنى هنا مع. نعم.
أبو جعفر الشيخنا قال وأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من وجه قوله في ظلم من الغمام إلى أنه من صلة فعل الرب عز وجل.
نعم.
وأن معناه هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلم من الغمام وتأتيهم الملائكة.
نعم.
الشيخ الوسمين شيخنا لو كلام
ما أزال إشكال فيه حرف فيه. نعم.
الشيخ الوسمين سئل شيخنا في هذه الآية.
نعم.
إلا يأتيهم الله في ظلم من الغمام، قال في معناها مع.
تمام.
يعني يأتي مصاحبا لهذه الظلل، وإنما أخرجناها عن الأصل الذي هو الظرفية، لأننا لو أخذناها على أنها الظرفية صارت محيطة بالله عز وجل، والله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وأعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. ونظير ذلك أن تقول جاء فلان في الجماعة الفلانية يعني معهم، وإن كان هذا التنظير ليس من كل وجه، لأن فلانا يمكن أن تحيط به الجماعة، ولكن الله لا يمكن أن يحيط به الظلل.
يعني كلام جيد، بس هو قوله خرجنا على الأصل، الحقيقة في العربية ما في خروج عن الأصل، وإنما كل موضع أصل، فإن في تأتي معنا مع وتأتي معنا على، فإذا يكون كل مورد لها بحسب السياق والمقتضي مقتضى السياق هو أصل. نعم.
قال الشيخ الأسلمين رحمه الله تعالى وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، ثم يعني بعد خلق السماوات والأرض استوى إلى السماء بمعنى قصد إلى السماء على وجه التمام والتنفيذ. وقوله وهي دخان جملة حالية، ومعنى دخان أي مثل الدخان.
هذا أيضا تفسير، قصد إلى الثاني ارتفع، فقصد السماء يعني ارتفع، فعاد الارتفاع والعلو، ويكون هذا الفعل استوى إلى مضمن معنى الارتفاع. نعم.
شيخنا بن يزم لهذا المعنى
أدي ابن كثير، أدي ابن كثير ثم استوى إلى السماء، فإما هذا قول يقول السنة ثم قصد إلى استوى السماء يعني قصد إلى السماء، يتضمن معنى الارتفاع، أو نقول ارتفع إلى السماء، قصد إلى السماء يعني ارتفع إليها، فيكون بمعنى ارتفع على وارتفع. نعم.
شيخنا شيخ الإسلام له كلام يعني لو يخفى تأتي به يبطل هذا المعنى.
ليه؟
شيخ الإسلام ينقل الإجماع، وابن القيم ينقل الإجماع أن الآية هذه تفسيرها على وارتفع وليس قصد.
اللي هي إيه؟ الغمام.
آه نعم، هنا يقول هذه ليست في لغة العرب بمعنى قصد أبدا.
تقصد استوى ولا قصد؟
قصد يا شيخنا.
لا يعني أقصد الآية الماضية اللي يأتيهم الله في ظلها الغمام.
ثم استوى إلى السماء، يعني يقول قصد إلى السماء.
يقول يقول هات كذا موضع.
شيخ الإسلام له نقل إجماع فيها. ومن القيم إنها ليست بمعنى قصد، إنها بمعنى على وارتفع. لا تعرف العرب إلا
هذا. هو ذا الآخر ارتفع، بس الفصارة قد يكون ضمنها معنى، ضمنها. شوف ابن كثير إنما هي معنى ارتفع. نعم.
هو نفس الكلام شيخنا في هذا في
ارتفع
في القواعد المسلمة. نعم. نقل نفس التفسير هذا.
قال إيه هات كذا. نعم. شوف شعبان أيضا. هات شعبان. شعبان أصين.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى فين شيخ شعبان؟ نقول فين؟ فين؟ قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات. قال إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق السماء فسمى عليه فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع أراضين في يومين في الأحد وكذا. مش ده الشيخ عايز؟
لا شوف هتتذكر
يعني هات الأصل. له كلام أصلا
ما
لكثير له كلام في هذا.
ما هذا أنت ذكرته تفسير من يا شعبان؟ لا له كلام آخر. نعم اقرأ.
قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، أي قصد إلى السماء.
نعم.
والاستواء هنا تضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإله فسواهن أي فخلق السماء سبعا، والسماء ها هنا اسم جنس
فيقول سواء يعني تضمن القصد ها.
فقط يعني أكمل الوقت.
طيب نسمية أو ابن عثيمين في القواعد أي لم جرب بعيد شوية في الموضع هذا جرب بعيد مش الموضع هذا ذكر فيه 15 موضع معنى الاستواء. نعم فهنا الصحيح أن استوى إلى بمعنى ارتفع بمعنى ارتفع. نعم ثم ارتفع. نعم
وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، قال يعني تعالى ذكره ثم استوى إلى السماء ثم ارتفع إلى السماء،
لكن ذكر فيها الأقوال اللي هي 15 موضوع. نعم قال ابن عباس ده كلام ابن جرير سمعان. نعم هذا الصحيح نرتفع، لكن لما ذكر ابن كثير قال ضمن الفعل قصد. نعم تبحث معنا القواعد.
أنا شيخنا هي فيها إجماع شيخ الإسلام عنده إجماع بس
إيه فيها إجماع ما أقول فيها الإجماع.
نعم ونقل فيها الإجماع.
نعم
وابن القيم كذلك.
نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى الشاهد في قوله فقال لها وللأرض إثبات القول لله، وأن الله سبحانه وتعالى يقول ائتيا طوعا أو كرها، ومعنى ائتيا أي انقادا لأمري طوعا أو كرها. قال أتينا طائعين، والمؤلف رحمه الله أتى بهذه الآية لإثبات أن الله تعالى يقول، وأهل السنة والجماعة كما مر يثبتون أن الله تعالى يتكلم ويقول بقول مسموع بحروف، لكن الصوت الذي يتكلم الله به لا يشبه أصوات المخلوقين أبدا، ولا يمكن أن يشبه أصوات المخلوقين لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. قال شيخ الإسلام وقوله وكلم الله موسى تكليما، قوله قال العثيمين وقوله وكلم الله موسى تكليما، وكلم فعل ماض والله فاعل وتكليما مصدر مؤكد. قال علماء اللغة
لماذا ذكر الإعراب هنا؟ لأن هناك من حرف فقال اقرأ وكلم الله موسى تكليما، فيكون المتكلم هو موسى والمكلم هو الله، كما قال بعضهم لا بعمر بن علاء. فقال هبني قرأتها هكذا، فما تقول في قول الله عز وجل ولما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، هتقول ماذا هنا؟ فلا تستطيع أن تقدم أو تؤخر. نعم. والمصدر المؤكد دون تكليما لكلمة ينفي أن يراد بالكلام غيره، فإذا أكد المصدر في العرب فلا يكون إلا لظاهر الصفة، يبقى إثبات الكلام لله عز وجل تكليما يرفع أي تحريف. نعم.
قال علماء اللغة التأكيد ينفي احتمال المجاز، يعني إذا كانت الكلمة تحتمل أن تكون مجازا ثم أكدت دل هذا على أنها ليست بمجاز. وهنا وكلم الله موسى تكليما، فقوله تكليما مصدر مؤكد، مثلما إذا قلت ضربته ضربا وكتبته كتابة وأخذته أخذا، يعني معنى ذلك أن الكلام هنا حقيقة، أن الله كلم موسى كلاما حقيقيا بحروف وأصوات وسمعه موسى عليه السلام. والذين ينكرون أن الله يتكلم من الجهمية وغيرهم يفسرون الآية، ومنهم الزمخشري في تفسير بقولهم وكلم الله موسى أي جرحه بمخالب الحكمة.
من كلمة يعني جرح، كلمة يعني جرح، يبقى جرحه بمخالب الحكمة. قال في الكشاف ومن بدع التفاسير أنه من الكلمة، وأن معناه وجرح الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن، يبقى الله بقى وجرح الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن. طب ومن بدع التفسير هنا يكون من البدع المحدثات ولا من البدع الجليلة والمعاني البديعة؟ نعم، شوف لو تجيب أصل الزمخشري يقول الذي في تفسير الكشاف ومن بدع التفاسير أنه من الكلم، وأن معناه جرح الله موسى بأظفار المحن وخالب الفتن. نعم، لأن طبعا قطعا الزمخشري بينفي صفة الكلام. نعم،
كلام شيخ الإسلام شيخنا.
نعم.
قال من قال استوى بمعنى عمد في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، لأنه عدي بحرف الغاية، كما يقال عمدت إلى كذا وقصدت إلى كذا، ولا يقال عمدت على كذا ولا قصدت عليه، مع أن ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في اللغة أيضا، ولا هو قول أحد من مفسر السلف، بل المفسرون من السلف قولهم بخلاف ذلك.
نعم،
وهو يعني لي كلام تتم أيضا لهذا بس الأخ جاب جزء يعني.
نعم،
زمخشري شيخنا قال وكلم الله بالنصب، ومن بدع التفسير
يبينه جرح الله موسى. نعم،
ومن بدع التفاسير أنه من الكلم، وأن معناه وجرح الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن رسلا مبشرين ومنذرين.
نعم، فهل هو يريد من هنا من بدع التفاسير أي المحدثات، ولا من بدع أي الإبداع؟ نعم، لأنه في النهاية بينفي الصفة، فهذا التفسير يتوافق مع التعطيل وليس ضد التعطيل، هذا يتوافق مع التعطيل. ده كل كلامه يا أحمد في وكلمه، ده كله كلامه ولا تكلم كلاما قبل ذلك؟
لا، وذكر دي بس وبعدين ذكر في تخيل
يعني في وكلم الله مستقيما، ده فقط ده كلامه.
ما ذكرش شيء تاني. لا،
ها،
وذكر دي بس وبعدين دخل في تفسير باقي
الآيات. نعم.
قال العثيمين رحمه الله تعالى كيف نتصور أن يقول عن الله سبحانه وتعالى جرحه؟ هم تصوروا الكلام على وجه لا يليق به، فهم فروا من شيء يرونه باطلا إلى شيء أبطل منه. وقوله بمخالب الحكمة ليس لها معنى، يقولون لأن الكلم يطلق بمعنى الجرح، لأن الكلم يطلق بمعنى الجرح، ومنه ما جاء في الحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه ينزف دما،
اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولو قال الكلم بمعنى الجرح فصحيح، لكن التكليم ليس بمعنى الجرح، وحتى لو كان من الجرح فهنا ممتنع أن الله يجرح. وهناك أناس حرفوا الآية لفظا فقالوا وكلم الله موسى حتى يكون المكلم موسى، ولكنهم لو استطاعوا أن يحرفوا هذه الكلمة فلن يستطيعوا أن يحرفوا قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه.
وإذ قال الله يا عيسى سلام قولا من رب رحيم، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وإذ نادى ربك موسى فقربناه نجيا ما من أحد إلا وسيكلمه الله. ليس بينه وبين ترجمان، هذه آيات واضحة. أنت هتتلعب بهذه الآية فقط تقول اقرأ وكلم الله موسى تكليما، طب ماذا تقول فيه ما من أحد إلا وسيكلمه الله؟ ما يصلح وسيكلمه الله؟ إذن فين الفاعل؟ في التكليم يقع ممن؟ سيكلمه، الضمير يعود على المكلم. طيب هيعود على المكلم ويعود على الله، إذن من المتكلم؟ فهذا كله كلام باطل. فلهذا قال هبني قرأتها هكذا وكلم الله موسى تكليم، فما تقول فيه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت. نعم
الزمخشري شيخنا فيه وكلمه ربه
أي
يقول وتكليمه أن يخلق الكلام منطوقا به في بعض الأجرام كما خلقه مخطوطا في اللوح، وروي أن موسى عليه السلام كان يسمع ذلك الكلام من كل جهة.
تمام، لأن عندهم معتزلة ينفون صفة الكلام ويقول بأن الله كلام مخلوق يخلقه الله في الهواء في أي صفة في أي شيء. تمام، يبقى بكلام خلقه الله. طب أما يجي الأشاعرة بقى هيقول بإيه؟ بكلام ومعنى قائم. طب كيف موسى سمع؟ ألقى عليه إدراكا، يبقى خلق فيه ماذا؟ إدراكا لما في نفسه. وهؤلاء ماذا قالوا؟ خلق الله أصوات. ولهذا عند المعتزلة القرآن كلام الله، وعند الأشاعرة عبارة عن كلام الله. لكن كلام الله عند المعتزلة الذي هو كبيت الله، يبقى كلام الله كبيت الله. كلام الله الإضافة هنا إضافة مخلوق لخالقه. يبقى ما الذي سمعه موسى؟ سمع كلاما مخلوقا، سمع كلاما مخلوقا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، قال العلامة العثيمين وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، النداء هو ما كان بصوت عال والمناجاة ما كان بصوت أقل.
يعني هذه الآية فيها إثبات صفة كما على حقيقته دون تحريف، مثل ما قلنا تأكيد الفعل بالمصدر كلم تكليما ينفع أن يراد بغيره، فأيضا هذه الآية ذكر النداء والمناجاة يرفع أي إرادة لغير الظاهر. ليه؟ لأن ماذا ستتأول؟ النداء بيكون بصوت عالي والمناجاة بصوت أقل، وهذه من صفات الكلام الحقيقي. يبقى هذه الآية وناديناه من جانب الطور الأيمن وانداه بصوت عالي وقربناه نجيا، وهذا ما كان بصوت أقل. نعم.
واستدل المؤلف رحمه الله بهذا على أن الله يتكلم بكلام مسموع إما مناداة وإما مناجاة وقربناه نجيا.
هذا كلام مسموع بحرف وصوت، ولهذا منه الذي هو إيه؟ بصوت عالي ومنه الذي هو بصوت أقل. نعم.
قال العلامة قال شيخ الإسلام وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال شيخ قال العثيمين وقال ويوم يناديهم الفاعل الله فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وهذا يوم القيامة.
طب لماذا قال الفاعل الله ويوم يناديهم الفاعل الله؟ ليه؟
ليثبت صفة النداء لله.
طب يعني والمعنى حتى لا يحرفها.
نعم.
فيقول ويوم يناديهم ملك، ملك مثلا. نعم، لكن هنا ويوم يناديهم فيقول يعني يناديهم الله. نعم.
وشيخنا لو في بعض الروايات يعني هم ذكروا بعض الروايات ان فيها فينادي الملك.
ايه؟
ينادي الملك. يعني هذا فهل يكون هذا في موطن؟
تقصد حديث بعث النار؟
نعم. فيها فينادي بعض
لا فينادى. فينادى. في فينادي فينادى. فلما قال إذا كان يوم القيامة قال الله عز وجل فيقول يا آدم أخرج بعثاء النار. قال في رواية فينادي يا آدم وفي فينادى لكن جاءت روايات فيناديه أو فيناديهم رب عز وجل. نعم
أنا مقصود شيخنا أن الآية هذه تكون مفسرة ولا ما تصلح في هذا
ويوم يناديهم فيقول تقصد إيه؟
يعني بإثبات صفة النداء لأن هذا يوم القيامة.
أيوة صح.
وهذا وهناك في الحديث النداء أيضا يوم القيامة
أن الله عز وجل ينادي يا آدم لها ضبطان بل ابن حجر بيميل ويرجح اللي هو فينادى ان الضبط بالفتح يقول هذا اقرب فينادى واذا كان هذا الضبط ينادى قالوا اذا ليس المنادي هو الله لكن ينادى من ملك ينادى من كذا وليس المنادي هو الله. لكن جاءت في طرق وروايات اظهار اسم الله عز وجل الله يبقى الاظهار اسم الله عز وجل وهو الله فينفي أن يكون حتى فينادى أنه يكون لغير الله. ينادى من الله ينادي الله لأنه جاءت روايات بالتصريح بلفظ الجلالة. نعم.
قال فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وهذا يوم القيامة يتحداهم ويقول أين شركاء وأين الأصنام التي تعبدون مع الله هل تنفعكم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها.
وبعدين فيقول أين شركائي والملك ما يقول شركائي. نعم الملك ما يقول شركائي. نعم.
قال شيخ الإسلام وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال لا. قال العلامة العثيمين وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هذا أيضا فيه إثبات أن الله يقول بحرف ومقول القول يقول له كن وكن حروف من الكاف والنون فيكون.
هذا أيضا إيضاح ما الكلام يكون بحروف إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. هذه الكلمة مكونة من الكاف والنون فيكون أي فيكون المكون بكن فكل ما وقع في الكون من خلق وكذا إنما يكون بكون إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. طيب قال له كن يبقى الكلام إيه بحرف وصوت. احفظ هذه الآية تبين أن كلام الله عز وجل حروف وأصوات إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طب هل هنا إذا مخشري نقول يخلق الله عز وجل كلاما يقول كن فيكون إذا المكون يكون به مخلوقات كده تفسير الزمخشري إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول له كن فيكون. هل كده في ياسين أو في آل عمران هات الاثنين هات الموضعين إن مثل عيسى مضايق مثل آدم خلق الله ثم قاله كن فيكون كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيء. وهذا كلام سيد قطب إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سيد قطب الزمخشري. نعم زرية بعضها من بعض. نعم
قال شيخ الإسلام
الزمخشري القرآن خلق الله سيد قطب القرآن صنع الله. طيب بقرة أبو زيد يعني كلمة فيها توسع شوية لك مش قصده يعني. طيب مش قصده نعم هات رد الشيخ ربيع علي في هذا الموضوع لأن ليس فقط أن سيد قطب قال القرآن صنع الله إنما شرح الآيات هذه هات هذا شرح الآيات من الشيخ رحمة الله عليه. نعم الزمخشري اقرأ الزمخشري. نعم يا أخواني من فضل حتى أخواني جوجل صار سلفي بالله عليك اكتب كده ولا ده بي عشان مثلا احنا اعتيادنا البحث يعني لو واحد اشعري جوجل عنده بيطلع الزمخشري والنسفي اما بيكتب تفسير قول الله عز وجل انما امر اذا اراد شيئا يقول لكم فيكون بيطلع له ايه يعني احنا الواحد ما بيطلعش معاه اي نتائج يعني احنا الان احنا الان لو جبنا واحد اشعري يدخل على تلفونه الجديد لسه وقال هالتفسير تفسير الرحمن العرش سوا او كذا
والقديم يا شيخ
ها؟
والقديم كمان الجديد والقديم
والقديم هو صح هو نفسه
هو قال يا شيخ انا
احد الاسم قال كده قال يا اخي ده محرك البحث حتى بيجيب التفسير بتاعتهم دي ده محرك البحث بيجيب وحتى الذكاء الاصطناعي برضه نعم
الزمخشري يا شيخنا في قوله تعالى
ابو جرباه كده واحد قبل واحد اشعار الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني طلعنا تفسير الايه دي كده شوف يطلع جوجل بتاعه طلع ايه نعم
في قوله بديع السماوات والارض واذا قضى امرا
يعني حتى الله في الفقه في كل حاجه طلع لك اللي مش عارف ايه طلع لك ائمه السنه ائمه السلف ابن باز ابن عثيمين الكلام ده هل بيختلف يعني انتوا بحكم التجربه ده بيختلف يعني فعلا انت دلوقتي بتطلع فقه هتتكلم مثلا حكم مثلا المطلقه مثلا ثلاثه ولا شيء بيطلع لك ايه يعني الزوجه اذا خيرت بيطلع لك ايه مش كتبنا احنا ولا كتب امهم ولا ايه بالضبط ها والتفسير والكتب وكتب الحديث ها اللي هي جوجل لا سيبك من الفيس ده بتاع مالناش دعوه احنا عايزين جوجل اللي هو الشيخ اصلا بتاعهم هو كده مش عارف طب ما فيش حد كان اشعاري قديم مثلا متابع يقول لنا المساله ديت مش انا احنا نعرف الجمله بيدرس وكلام ده بس فعلا يعني انا ود ما اكتشفوها لنا ده واحد قابل هو نفسه احد زعمائهم قال كده قال لي يا اخي ده جوجل نفسه كده جوجل تدخل عليه يطلع لك الاشياء دي هو نفسه مع انه من احد الرؤوس من اسمعه اسمع احد الرؤوس يقول لك كده احد الرؤوس بيقول كده نعم
بيقول يا شيخنا في انما امره اذا اراد شيئا ان يقول
لكن ممكن في يوتيوب وكلام من ده بيبقى ألصق ببحثك فعلا يعني ممكن في يوتيوب لكن جوجل نعم
زمخشري يا شيخنا فإنما يقول لو كن فيكون
ها.
قال
ها.
وإنما المعنى أن ما قضاه من الأمور وأراد كونه فإنما يتكون ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقف
انتظر يا إسلام قال إيه انتبه تبه وين الزمخشري ماذا يقول
وإنما المعنى أن ما قضاه من الأمور وأراد كونه إنما يتكون ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقف
يبقى هنا كن فيكون تعود إليه إرادة وقدرة إرادة وقدرة اللي بيريد وكذا بيحصل تكوين بقدرته مثلا لكن مش بقوله طبعا هذا الزمخشري إمام لغة طب ده يستقيم مع اللغة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يبقى المكون هذا بكلمة كن في موضع آخر نفس المسألة
وشيخنا في أما جاء يتكلم عن اللغة يقول كن فيكون من كانت تامة
أيوه
أي أحدث فيحدث وهذا مجاز من الكلام وتمثيل ولا قول ثم كما لا قول في قوله إذا قالت الأنساء
ولا قول ثم
ولا قول سمى
نعم.
كما لا قول في قوله إذا قالت الأنساع للبطن الحق وإنما المعنى أن ما قضاه من الأمور وأراد كونه فإنما يتكون ويدخل تحت الوجود من غير امتناع
تمام طب يا أستاذ مخشري أنت أصلا بتثبت الإرادة هو أنت تثبت الإرادة هو بيقول إيه إرادة طيب هو أنت تثبت الإرادة ما الإرادة صفات تبتين في صفات أصلا ولهذا لو انت تتبعت حتى في صفة الإرادة هتجده عند الإرادة اختراع اختراعا آخر يعني هو عايزه ليه بإرادة لو قدرته بيحصل ايه بيحصل هذا الأمر بيحصل هذا الأمر لا بالكلام هو هرب من الكلام فوكل إلى إرادة طب هو أصل بصفة الإرادة تعال سيد قطب الأستاذ سيد قطب وتتبع بكر أبو زيد قال أنا لم أجد مسألة اللي بيخد بخلق القرآن لم أجد إنه يقول خرق وان إيه مسألة صنع دفاع توسع بس أو تمدد في العبارة، إنما لم أجد شيء تحميل للموضع. هاتوا كتاب الشيخ ربيع في الرد على بكر أبو زيد في الموضع ده، جاء له بمواضع نفس كلام الزمخشري الآن، علق الموضع ده يكون بالإرادة لا بالكلام، مش بالكلام وإنما بإرادة أيضا. ها اقرأ يا الله. نعم.
قال سيد قطب إنما أمره في قوله تعالى إنما أمره
بأراد شيئا. اسمع يا من دفع عن سيد قطب، اسمع يا من تقول بكر أبو زيد ما أثنى على سيد فيه ماذا في بدعة، هو فعلا ده هو خلصه من كل ما يشينه وأخرج للأمة على أنه ابن حجر وأنه عالم. يا أخي سبحان الله، الواحد إذا يعني فقد بصيرته ما أدري، سبحان الله. نعم اسمع اسمع هذا الرجل عشان تعرف أن الشيخ ربيع لما قال والعلماء لما قالوا بأن منسوب إليه القول بخلق القرآن ظنوا أن المسألة هي فقط عبارة صنع الله، فقال زي ما قالها حويني، قال اللي عايز يتلكك له هيتلكك له حنان كده، لكن عايز يتلكك له يتلكك له. زي مثلا ايه صنع الله، قال لك بس يبقى وقد قال ايه بخلق القرآن. طيب شوفوا الشيخ ربيع ماذا قال. ها
سيد قطب يقول في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يكون الشيء سماء أو أرضا ويكون بعوضة أو نملة، هذا وذلك سواء أمام الكلمة كن فيكون، ليس هناك صعب ولا سهل، وليس هنالك قريب ولا بعيد، فتوجه الإرادة لخلق الشيء كاف وحده.
توجه الإرادة لخلق الشيء
كاف وحده لوجوده كائنا ما يكون.
توجه الإرادة يبقى هذا بالإرادة ليس بالقول ليس بيكون. ها
إنما يقرب الله للبشر الأمور ليدركوها بمقياسهم البشري المحدود. وعند هذا المقطع يجيء الإيقاع الأخير في الصورة، الإيقاع المصور لحقيقة العلاقة بين الوجود وخالق الوجود، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
تمام. ها اثنين تجد فيه أيضا قبله بعد، شوف هذا فيه يبقى نفس المسألة إنما هي علاقة الإيه الإرادة. نعم.
سيد قطب أيضا في سورة الأنعام قال فهو السلطان القادر وهي المشيئة المطلقة.
اسمع السلطان القاهر وهي المشيئة المطلقة ها
أو المشيئة الطليقة
ها
في الخلق الطليق. في الخلق والإبداع والتغيير والتبديل وعرض هذه الحقيقة فضلا على أنه من عمليات البناء للعقيدة في قلوب المؤمنين، هو كذلك مؤثر موح في نفوس الذين يدعون إلى الاستسلام لله رب العالمين الخالق بالحق الذي يقول كن فيكون، قوله الحق سواء في القول الذي يكون به الخلق كن فيكون، أو في القول الذي يأمر به بالاستسلام له وحده، أو في القول الذي يشرع به للناس حين يستسلمون، أو في القول الذي يخبر به عن الماضي والحاضر والمستقبل وعن الخلق والنشأة والحشر والجزاء، قوله الحق في هذا كله، فأولى أن يستسلم له وحده من
والحق
قوله الحق في هذا كله
آه.
فأولى أن يستسلم له وحده من يشركون به ما لا ينفع ولا يضر من خلقه ومن يتبعون قول غيره كذلك، وتفسيره للوجود وتشريعه للحياة في أي اتجاه.
نعم. لا ده موضع في الشيخ ربيع، لا الموضع انتقاه الشيخ ربيع أتى به في موضع أظن آخر ذكر موضع آخر. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم.
طيب نقف عند هو الله